بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأنا أشكركم جميعا وعلى رأسكم الشيخ راشد جزاه الله خيرا على إتاحة الفرصة لي لإلقاء بعض الكلمات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. وسامحوني أن أعلق على قوله ونشكر الشيخ على تجشم المصاعب، فأقول ولله الحمد والمنة، ما هو إلا أن ذهبت للمطار، ركبت الطائرة، قال في الطائرة 45 دقيقة بإذن الله ونصل إلى مطار الملك فهد الدولي في الشرقية، فالحمد لله لم يكن هناك مصاعب، إنما هي تياسير. ولله الحمد والمنة، الآن عمل الدعاة أو المفكرين أو الباذلين لمجتمعهم وأمتهم عمل متيسر، ولله الحمد والمنة. ولا يعني هذا أن لا يكون هناك تعب، لكن عندنا في المملكة أنا أرى أن الدعاة يعيشون من التيسير والإعانة والتسهيل ما لا يعيشه الكثير من الدعاة خارج هذه البلاد. على كل حال، أستعين بالله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بشيء من حقائق القرآن. والشيخ قرأ آيات من سورتين متجاورتين، فالآيات الأولى كانت في سورة ذكرونا الإسراء، والآيات الثانية كانت في سورة مريم أو الكهف، كانت في سورة الكهف. فأنا سأأخذ حقيقتين متشابهتين في الآيات الأولى. الحقيقة الأولى في قول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذه حقيقة، يعني خبر عن الله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد أن يقول هذه الحقيقة غير صحيحة، أو هذه الحقيقة يمكن أن تتغير، أو هذه الحقيقة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لكن الآن في عهد التطور، في عهد التقدم، في عهد الانفجار المعلوماتي وتوسع الأمور، لا يمكن أن يكون القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا، هذا خبر عن الله عز وجل الذي خلق الخلق كله، وهو يعلم ما الذي سيحصل بعد 50 سنة ومئة سنة وألف سنة ومليون سنة. فلما قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إذن هو يهدي للتي هي أقوم في عصر الصحابة أو في عصر الدولة الأموية أو العباسية أو المماليك أو العثمانية أو عهد الدولة السعودية في المملكة أو في الخليج أو في أي مكان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكأن هذه الآية تقول للناس التفتوا للقرآن، إذا أردتم الطريقة ليس القويم فحسب، الطريقة الأقوم. وما الفرق بين القويم والأقوم؟ أن الأقوم صيغة مبالغة، فلان كبير لكن فلان أكبر، فلان ذكي لكن فلان أذكى، فلان قوي لكن فلان أقوى. فالله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني لقمة الصواب، قمة الفلاح، قمة النجاح. بل جاءت الآيات الأخرى تثبت أنه لا يمكن أن تأخذ هداية في حياتك لتهتدى في مماتك ويوم القيامة إلا هذا القرآن. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن ليس ثمة هداية إلا هداية القرآن، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الحقيقة الثانية عن الهداية في نفس الصفحة ما هي؟ وقد قرأها الإمام، ذكرونا قول الله عز وجل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وهذه حقيقة قرآنية كبرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في عشرات الآيات في القرآن، في أكثر من مكان في القرآن، إنه تذكر إن اهتديت ترى أنت المستفيد، الله سبحانه وتعالى لن يستفيد من هدايتك، الله غني عن خلقه، وإن ضللت لن تضر الله سبحانه وتعالى ولن تضر دينه، فإن دينه ماض، وإن كتابه منصور، وإن أولياءه لهم العقبى في الدنيا وفي الآخرة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعاقبة للمتقين. فالله يذكرنا من خلال هذه الحقيقة من اهتدى، يعني من صلى، من صام، من نصح، من زكى، من تصدق، من ابتعد عن المحرمات، فإنما يهتدي لمن؟ لنفسه، لنفسه. ومن ضل، فأنت حينما تضل أنت لا تقهر دولتك ولا تقهر أباك ولا تقهر أمك ولا تقهر زملائك وإخوانك، أنت تقهر نفسك، تضر نفسك. من يعطيني مثيلات لهذه الآية تقرر هذه الحقيقة، أن المستفيد من فعل الخير هو أنت، وأن المتضرر رقم واحد من فعل الشر هو أنت؟ من يعطيني بعض المثيلات لها في القرآن؟ قول الله عز وجل، أحسنت، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. كذلك قول الله، إن أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم. إن أحسنت لوالديك أو أحسنت لأولادك أو أحسنت لمدرسك أو أحسنت لجيرانك، ترى أنت تحسن لنفسك، أنت تحسن لنفسك. بل إن أحسنت للفقراء والمساكين أنت المستفيد رقم واحد، يعني أنت أكثر فائدة بالأجر الذي يعطيك الله عز وجل إياه من استفادة هذا الفقير بالمال الذي تعطيه. وقد قال الله، لاحظوا السياق، السياق يقول وما تقدموا، ثم رجع مرة ثانية إيش؟ لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. تقدموا ومع ذلك يذكرك الله، لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إذن هو لنفسك. قال الله عز وجل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. إذن أنت المستفيد من أمانتك، من بذلك، من عطائك، من صبرك، من صلاتك. سيفرح أبوك وسيحبك ربك وسيأنس بك مجتمعك، لكن المستفيد رقم واحد هو أنت. إذن الحقيقتان تتكلمان عن أمر يتعلق بالهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي الثانية من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وكلمة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه هذه ليست للأفراد فقط، يمكن أن تقال للدول. يا أيتها الدولة، إن اهتديت بهداية القرآن فإنما تهتدين لنفسك. يا أيتها الجماعات، يا أيتها المؤسسات، يا أيتها الأمة، إن اهتديت بالقرآن تهتدين لنفسك، وإن ضللت فإنما تضلين على نفسك. فخذي هذا القرآن وتمسكي به وعضي عليه وعلى وصاياه بالنواجذ. ثم نأتي لنفصل شيئا يسيرا في هذا الموضوع الذي هو موضوع الهداية. سؤال، لماذا أنزل الله القرآن؟ لو جاءك سؤال في الامتحان، لماذا أنزل الله القرآن؟ أرجو الإجابة مدعمة بالدليل. وقبل أن نجيب على هذا السؤال، هل أنزل الله القرآن ليقرأ فقط؟ ماذا ستقولون؟ لا. ليحفظ فقط؟ لا. ليوضع في خطوط متداخلة وتجمل بها مداخل البيوت أو حتى المساجد؟ لا. هل أنزل الله القرآن ليوضع في مصحف صغير أو في علبة ثم تعلق على العنق أو على العضد وانتهت القضية؟ لا. الله أنزل القرآن لهدف سام أسمى من هذه كلها. أنزل القرآن ليكون هداية للناس مدعما بالدليل. قال الله سبحانه وتعالى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سؤال آخر، هل القرآن هدى للناس في بعض مجالات الحياة وإلا في كل مجالات الحياة؟ ما الذي تعتقدونه في قلوبكم؟ ها؟ في كل مجالات الحياة. الله قال هدى للناس، ما قيد. في حين أن الناس الآن أو الدول أصبحت تأخذ القرآن في بعض مجالات الحياة، فإذا جاءت مثلا قضية الزواج قالوا لابد أن نطبق هداية القرآن وهداية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقوم بعملية النكاح عن طريق وجود مأذون شرعي يقول لي الأب قل لفلان زوجتك ابنتي فلانة ماذا تقول يا فلان؟ فنطبق هداية القرآن وهداية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تأتي أحيانا القضايا الاقتصادية نؤجل القرآن ونؤخر القرآن شيئا يسيرا ونقول النظريات الاقتصادية الآن تطورت وتوسعت ومشاكل العالم الاقتصادي لا يمكن أن تحل إلا بشيء من الربا وعن طريق البنوك التي تعتبر مصاصة للدماء، هذا غير صحيح، لأن الله قال هدى للناس. أو نأتي بهداية القرآن حينما نغسل فلانا من الناس بعد موته ثم نقبره على حسب هداية القرآن وهداية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا جاءت المعاهدات الدولية قلنا أخروا هذا القرآن وما يدل عليه هذا القرآن، ولندخل في هذه المعاهدات الدولية التي تخص إما مسألة اجتماعية عندنا أو مسألة تربوية عندنا أو مسألة دينية عندنا، لنرتبط بهذه المعاهدات الدولية على حسب ما رسمه الغربيون أو الشرقيون بهداية قوانينهم. لا، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حتى في تعاملك مع عدوك القرآن يقول لك وإما تخافن من قوم خيانة، إيش يا جماعة؟ فانبذ إليهم على سواء، مع أنه عدو لك لكن بينك وبينه عهد خفت منه قبل أن تبادره، قبل أن تفاجئه قل له بكلام واضح ترى العهد الذي بيني وبينك قد انقطع، الآن يمكن أن تفاجئني ويمكن أن أفاجئك، فانبذ إليهم على سواء، اطرح العهد الذي بينك وبينهم. وهذا من عظيم ومن روعة القرآن، حتى مع الأعداء يجب أن تعدل. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الهادي، أحد يذكرنا بآية تدل على من أسماء الله الهادي؟ أحد يذكرنا بآية؟ قال الله سبحانه وتعالى وأكملوا وكفى بربك هاديا ونصيرا وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل خلق الخلق كلهم فهداهم، الهداية العامة، الهداية العامة يعني بيّن لهم سبحانه وتعالى بل ألهمهم كيف يعيشون في هذه الحياة الدنيا، النحلة، السمكة، النملة، النمر، الأسد، الفيل، هداه الله عز وجل كيف يعيش، كيف يجد رزقه، كيف يصطاد، كيف يطير، كيف يبني عشه، كيف ينكح مع أنثاه. وتتعجب من بعض الحيوانات التي لم نعتد على رؤيتها كيف هداها الله سبحانه وتعالى في عملية النكاح أو في عملية الصيد. هذه كلها تعيش بهداية الله عز وجل العامة. ويدل على ذلك قول الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى إيش؟ كل شيء خلقه ما بعدها ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، كل شيء صورته، طوله، عرضه، حجمه، وزنه، شكله، ثم هدى ليعيش في هذه الحياة الدنيا. فهدى الله عز وجل العصفور لبناء عشه عن طريق منقاره، وهدى الله عز وجل الصقر أو النسر لقدرة يصطاد من خلالها السمكة بعد رؤيته الثاقب لها من بعد، فيلتقطها ولا تدري هل مست مخالبه الماء أو لا من شدة روعة إتقانه لهذه المهارة التي ما كانت لتكون له لولا هداية الله العامة له. وقل مثل ذلك عن كثير من الحيوانات، الحرباوات أو الضفادع أعطاها الله القدرة في إخراج اللسان اللزج في ما هو من أجزاء الثانية ليضرب فريسته ثم تلتصق ثم يعيدها إلى فمه، قدرة. لعلكم رأيتم في بعض الأفلام الوثائقية أو في صور اليوتيوب يأتي الطائر معه خبزة فيرميها في الماء حتى تأتي السمكة إليها ثم يرفعها آخذا السمكة حتى تأتي السمكة الكبيرة التي هي مراده ومقصده، ثم يلتقطها فيترك الخبزة ويسير بصيده الثمين. من أعطاها هذا العقل، هذا الفهم، هذا الإدراك؟ هي هداية الله عز وجل العامة. الهداية الخاصة هذه للثقلين، للإنس والجن، وهي هدايتان: هداية دلالة وإرشاد. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل يحب أن يقيم العذر على الناس حتى إذا عاقبهم يوم القيامة ما يكون لأحد على الله سبحانه وتعالى عذر أو حجة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، فلذلك أنزل كتبه وأرسل رسله. ومع ذلك سيأتي أناس ويقول: يا ربي أنا لا أرضى شاهدا علي إلا من نفسي، أنا لا أقبل. فيختم الله عز وجل على فيه، ثم تتحدث أعضاؤه فيقول: سحقا لكنا، تبا لكنا، عن كنا كنت أنافح. والله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. هداية الدلالة والإرشاد هي بيان الله عز وجل للخلق، بيان الله عز وجل للخلق ما الذي يريده منهم أن يفعلوه، وما الذي يريده منهم أن يتركوه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين للناس الحلال والحرام، وخرج من هذه الدنيا وقد جعلهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها. ما معنى ليلها كنهارها؟ يعني من شدة الوضوح ليلها كنهارها. وهذا الذي عليه غالب الناس، صحيح في أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن الغالب في شرع الله عز وجل واضح فيه الحرام وواضح فيه الحلال. هل رأيت في يوم من الأيام وعمرك الآن 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 60 سنة، هل رأيت رجلا يشرب الخمر وهو يرى يعتقد أن الخمر حلال؟ لا. أو أحد يزني وهو يعتقد أن الزنا حلال؟ لا. أو أنه تارك للصلاة وهو يرى أن الصلاة يعني أمر اختياري، إن شئت صليت وإن شئت تركت؟ لا. أو أحد يسرق ويعتقد في قرارة نفسه أن الله يحب السرقة؟ لا. كل من عصى في الغالب يدري أنها معصية، وكل من أطاع يدري في الغالب أنها طاعة، وترك للناس الاختيار. لو ألجأ الله سبحانه وتعالى الناس على الإيمان لما كان هناك امتحان وابتلاء، ولو ألجأهم على الكفر لكان هذا ظلما من الله سبحانه وتعالى، إنما أعطاهم الخيار. قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. وقال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لكن لا تنسى نهاية إن آمنت كذا، ونهاية إن لم تؤمن كذا، وقرارك بيدك، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. قال الله عز وجل عن القرآن: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى النوع الثاني من أنواع الهداية، وهو هداية التوفيق والإلهام، يعني أن يبعث الله الخير في قلبك. هذه لا يستطيع عليها إلا الله، لا يملكها إلا الله. الرسل، الأنبياء، الصالحون، الناصحون، المفكرون، الأساتذة، الآباء، الدعاة، الفضلاء، لهم أن ينصحوا، لهم أن يبينوا، لهم أن يدلوا الناس، لهم أن يحذروا الناس، لكن أن يلجئوا الناس هذا أمره ليس بأيديهم. ولذلك أفصح الناس، أصدق الناس، أرأف الناس، أكثر الناس قدرة على الحوار والإقناع النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي إلى عمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول عمه: أنا على ملة عبد المطلب. فيحزن النبي صلى الله عليه وسلم فينزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويحزن النبي صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش حزنا شديدا يتقطع منه قلبه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي يصيبه القهر منهم، أريهم المعجزات البينات، أقسم لهم القمر نصفين، نصف على جبل ونصف على جبل، أحدث الشجرة فتأتي، أنزل لهم القرآن كما أوحاه الله عز وجل إليه، وأتحداهم أن يأتوا ولو بآية واحدة، وهم أهل الفصاحة والذين وصلوا القمة في البلاغة ما يستطيعون، ينبع الماء من بين أصابعه، يريهم هذه الآيات ومع ذلك لا يؤمنون، فيصيبه الحسرة، فيقول الله عز وجل له: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وفي الآية الثانية: ولا تك في ضيق مما يمكرون، ويقول الله عز وجل: لست عليهم بمسيطر، ويقول الله عز وجل مبينا مهمته: إنما عليك البلاغ المبين. أنت تنصح، تبين، تكون قدوة لهم، تتلطف معهم، تتدرج معهم، تبشرهم قبل أن تنذرهم، ترغبهم قبل أن ترهبهم، لكن أن تدخل الإيمان في قلوبهم هذا أمره بيد الله سبحانه وتعالى، وهي هداية التوفيق والإلهام. وهداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله، لذلك لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ما هداية التوفيق والإلهام؟ أن يشرح الله صدرك للخير. وحتى أبين لكم هذا المعنى، الآن العدد يمكن 150 أو 200 مثلا، هل فيه واحد منكم جاء إلى الصلاة غصبا عنه، وجد قوة خفية نزعته من أعلى ثوبه ثم أتت به إلى المسجد، أو واحد وضع المسدس على رأسه وأتى به إلى المسجد؟ لا، أنا ما أتوقع في أحد جاء غصبا عنه إلى المسجد، إنما جئنا باختيارنا، سمعنا المؤذن، توضأنا، جئنا إلى المسجد. ما الذي جاء بك إلى المسجد؟ هذا الانشراح الذي وضعه الله عز وجل في قلبك، جئت باختيارك، هذه هداية التوفيق والإلهام. وحتى تتضح أكثر، أليس هناك من هو أقرب إلى المسجد منك ولم يأتي إلى المسجد؟ أحيانا بعض الناس يأتي بالعكاز، بعض الناس يأتي بالعربية، وبعض الناس بجوار المسجد في كامل صحته وعافيته ولله الحمد والمنة ما جاء إلى المسجد. ما الذي منعه؟ ما أعطاه الله هداية التوفيق والإلهام، لأنه إلى الآن لم يكن أهلا لها، فلم يرى الله سبحانه وتعالى في قلبه رغبة فيه وفيما عنده. وإلا من صدق مع الله صدق الله معه، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله عز وجل هرولا. فلن تجد من ربك إلا ما هو الخير الذي لا يخطر لك على بال. نأتي إلى سؤال نختم به: كيف أكسب هداية الله سبحانه وتعالى لي؟ كيف أكسب هداية الله؟ كيف أكسب هداية الله؟ أنا علمت أن ربي هو الهادي، فكيف أكسب هداية هذا الهادي سبحانه وتعالى؟ من يجيب؟ أحسنت، بالعمل الصالح، أتقرب إلى الله بالعمل الصالح، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان، أكملوا معي، خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا رآك الله تقبل على الطاعة يهديك، يفتح لك آفاق في الهداية ما كانت لك على بال، كنت غافلا عنها. كذلك من أقرب الأسباب التي إذا بذلتها هداك الله، أنا أقول من أقرب، ما هو؟ الدعاء. بما أن الله هو الهادي أقول: يا هادي اهدني مباشرة، كما تقول: يا رحيم ارحمني، يا غفار اغفر لي، يا شافي شافني وعافني، كذلك يا هادي اهدني. والله يقول لنا في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، إيش؟ فاستهدوني أهدكم، استهدني، قل يا ربي اهدني في تجارتي، اهدني في علاقتي، اهدني في صلاتي. فادعوا ربك سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم الأدعية التي ندعو بها ربنا سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم في أي مجال من مجالات الحياة، اهدنا الصراط المستقيم في دراستي فقط، لا، في علاقتي مع زوجتي فقط، لا، اهدنا الصراط المستقيم في كل حياتي، في كل مكان أكون فيه وفي كل زمان أعيش فيه. اهدني الصراط المستقيم، هذا دعاء يشمل حياتك كلها. ونحن أحيانا نظن أنه اهدنا الصراط المستقيم، الحمد لله أنا أصلي ومسلم وأعمل الخيرات وأصوم رمضان، إذن أنا أقولها من باب التعبد فقط. فقط لا، أنت تقولها من باب التعبد ومن باب الحاجة إليها، لأنك تحتاج إلى أن تهدى للصلاة وتحتاج إلى أن تهدى للخشوع في الصلاة وتحتاج إلى أن تهدى للعلم وللعمل بالعلم وللدعوة إليه وتحتاج إلى أن تهدى للزواج وأن توفق فيه وتحتاج إلى أن تهدى لكسب المال من حله وأن تهدى لإنفاقه في حله. فبعض الناس ربما هدي للصراط المستقيم في التعامل مع زوجته، لكن ما هدي للصراط المستقيم في التعامل مع أبيه وأمه، أو هدي للصراط المستقيم في التعامل مع صديقه، لكن ما هدي للصراط المستقيم في التعامل مع عدوه فظلم العدو. والله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى العدو ما يجوز أن تظلمه حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، فالظلم ظلمات يوم القيامة حتى لو كانت على عدو لك. بعض الناس، أو لأقل حتى أقرب، بعضنا ربما هدي في أيام الأسبوع في أيام الدراسة لكن الخميس والجمعة ما هدي، أو في أيام الدراسة لكن في أيام الإجازة ينتظرها على أحر من الجمر من أجل أن يسافر. من أجل إيش؟ السياحة؟ لا، هو يعترف يقول والله مو من أجل السياحة، أريد الخمر والزنا، أنا أسافر إلى الدولة الفلانية الهدف الأساس حتى لا أكذب عليكم من أجل الزنا والخمر. هو يعترف بلسان حاله أو بلسان مقاله. إذن هديت، كنت طيبا خلوقا حبيبا في أيام الدراسة لكن في أيام الإجازة. إذن الآن عرفنا فائدة اهدنا الصراط المستقيم، نكررها في كل ركعة من صلاتنا. إذن أنت دائما محتاج لأن تهدى للصراط المستقيم، لذلك شرع الله عز وجل أن نكرر هذا الدعاء. لماذا؟ لتكرار حاجتنا إلى الهداية للصراط المستقيم. كذلك من الأسباب التي تكسبنا الهداية قراءة القرآن، وقد قلنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، لكن هل يمكن أن يكون القرآن هدى للناس والناس لا يعرفون معاني كلماته ولا الأحكام الموجودة فيه ولا التوجيهات؟ ما يمكن. الآن تخيل أني أعطيتك وصايا لزيارة معينة أو وصايا لجهاز معين لكنها بلغة لا تعرفها، ستقف صامتا أمامها ولن تستفيد منها، مع أن هذا هو الدليل لإصلاح هذا الجهاز، هذا هو الدليل لرحلتك الفلانية، ما أستفيد منه مع أنه دليل لأني لا أعرف معانيه. نحن أحيانا نقف أمام القرآن كما يقف هذا الإنسان أمام هذا الدليل، فنحتاج إلى أن نعرف معاني القرآن. وأنا أكاد أجزم أن في القرآن ما يزيد على أو يقارب 1000 كلمة لا نعرف معناها في القرآن، لذلك نحن نشبع بسرعة من القرآن ولا نتلذذ بالقرآن ولا نتجاوب مع القرآن، لأن 10 كلمات في القرآن لا نعرف معناها، فإذا ما عرف معناها كيف ستتفاعل وتتجاوب مع الآيات؟ الله يقول سبح اسم ربك الأعلى، وكلما سبح الإنسان وهو على علم كان أفضل. طيب سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى واضحة، والذي قدر فهدى واضحة، والذي أخرج المرعى واضحة، فجعله غثاء أحوى. عندي كلمتان، ما هما؟ غثاء وعندي أحوى. حتى أسبح الله وأنا أعرف علي أن أعرف ما معنى كلمة غثاء وأحوى. أحد يعرف ما معنى كلمة غثاء؟ غثاء نعم يعني يابسا، أحسنت. لا أحوى يقولون مائل إلى الحوة إلى السواد من شدة احتراقه بعدما كان أخضر يانعا، بعدما كان أخضر يانعا. قال الله ويستعجلونك بالحسنة قبل السيئة وقد خلت من قبلهم المثلات. جمع ولا مفرد؟ جمع، مفردها مثلة، والمراد بالمثلة العقوبة. فيقول الله ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم العقوبات. هم يرون عقوبات البلاد التي هي مجاورة لهم ومع ذلك يتحدونك، أعطنا عقاب الله إن كنت صادقا. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. سبحان تحدي. هذه الآيات كلها يرونها ومع ذلك يتحدون. يلا الآن أنت تتحدانا بعقاب الله، يلا الآن 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 لماذا تنتظر؟ الآن كلم ربك أن ينزل علينا العقاب. تحدي واستكبار. والله عز وجل يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول النبي إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ويقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهذا نوع من الاستدراج. قال الله ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. أواب ما معنى صفة أواب؟ كثير الرجوع إلى ربه. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، في العصر الصافنات. ما هي الصافنات؟ لا الخيل الجياد، لأن الله قال الصافنات الجياد، فالجياد هي الخيل، لكن الصافنات معنى أدق من مجرد الجياد. الآن لو رجعنا إلى كلمة الجياد سيقول المفسرون هي الخيل. طيب الصافنات هي الخيل في حالة معينة ترفع رجلا وتنزل أخرى بشكل تأخذ باللب. هذا الذي جعل سليمان ينشغل مع الصافنات الجياد حتى توارت بالحجاب، حتى غربت الشمس وقد فاتته صلاة العصر. يعني حركة رقص جميلة رائعة حلوة من الجياد، لا مجرد مرور. هذه معنى الصافنات. وقولوا مثل ذلك في عشرات الكلمات في القرآن. فما أجمل أن يقف الإنسان عند هذه الكلمات يستخرجها، يعرف معناها، ثم يحفظها ويعلمها حتى تثبت. بعد ذلك سيرى أن قراءة القرآن اختلفت عن قراءته في السابق. من أسباب كسب هداية الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لكن ما يمكن أن تطيع النبي إلا إذا تعرفت على سيرته. لو قلت لك أطع النبي طبق سيرة النبي في الأكل والشرب تقول جيد، لكن لا أعرف كيف كان يأكل ولا كيف كان يشرب. طبق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، طبق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل المطر، طبق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغضب ماذا يفعل، طبق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في عدله، في بذله، في كرمه، في جوده، في سخائه، في حسن ظنه بربه. تقول ما أعرف. إذن ما يمكن أن تطيعه إلا إذا قرأت سيرته، إلا إذا قرأت سيرته. وإن كان لي من وصية لإخواني فأنا أقول على الأقل اقرأ كتابين قراءة كاملة، مختصر صحيح البخاري للزبيدي ومختصر صحيح مسلم للمنذري. مختصر صحيح البخاري في مجلد واحد للزبيدي ومختصر صحيح مسلم للمنذري، هذا يعطيك سيرة متكاملة شاملة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد الصلاة يكبر فيرفع يديه ويكبر. طيب حينما يريد الطلاق ننسى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لكن ننسى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء. فيحصل أحيانا من المصلي أن إذا خرج من صلاته وقد طبق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دلس على الناس وكذب على الناس وغش الناس، ويرى أن الدين منفصلة أجزاؤه بعضها عن بعض. لا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيش كافة، خذ الإسلام جميعا، طبق ما استطعت واستغفر الله على ما لم تستطع وحاول واجتهد. لكن أن ترى أنك يمكن أن تختار في شريعة الإسلام، هذا يعجبني فأختار وهذا لا يعجبني فأتركه، فلا. أخيرا من الأسباب الإنابة، وخاصة إنابة القلب، يعني أن ينيب القلب إلى الله، أن يعترف القلب بين يدي الله يا رب أنا لا أحتاج إلى الناس لكن إليك أنا محتاج، يا رب أنا غني أمام الناس لكن أمامك والله إني فقير، أقسم بعزتك وجلالك أني فقير، يا رب أنا صاحب جاه وسلطان وكبير بين الناس آمر وأنهى لكن بين يديك أنا من أفقر الفقراء وأضعف الضعفاء، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه من أعظم حقائق القرآن، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا أناب القلب بهذه الطريقة أحب الله عز وجل صاحب هذا القلب، فنور هذا القلب وأنزل فيه الطمأنينة والسكينة والسعادة، فسعدت حياة هذا الإنسان كلها. وقد قال الله ويهدي إليه من أناب، وفي الآية الأخرى ويهدي إليه من ينيب، فعلى قدر إنابتك تكون هداية الله عز وجل لك. أدعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم اهدنا في حياتنا كلها، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، يا ربي شاف المرضى، يا ربي شاف المرضى، يا ربي شاف المرضى وعاف المبتلين، يا ربي أزل هم المهمومين، يا ربي إن فينا من الهم والغم الشيء العظيم الذي أقلق علينا حياتنا، اللهم أزل همومنا وأبعد غمومنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم املأ قلوبنا من الأنس والسعادة بطاعتك والبعد عن معصيتك، ما يجعلنا مطمئنين آمنين سعداء في هذه الدنيا وهو امتداد إلى السعادة يوم القيامة. يا ربي أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة وأبعد عنهم بطانة النفاق، بطانة الكذب، بطانة المصالح الخاصة حتى وإن ذهب الناس إلى المحرقة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام، وإخواننا المسلمين في الأحواز، وإخواننا المسلمين في العراق، وإخواننا المسلمين في بورما، وإخواننا المسلمين أصحاب المشروع الإسلامي في مصر. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.